الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الكلام عن رجال حول بيت المقدس كلام طويل، ولو أردنا الاستغراق في استعراض شخصية كل منهم وجهوده في خدمة قضية بيت المقدس لطال الأمر كثيرا، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإني إن شاء الله تعالى متكلم عن رائد من رواد الجهاد ضد الصليبيين بالشام، عماد الدين زنكي ابن آقسنقر. وآقسنقر وحده قصة نهضة ومحاولة تغيير واستنهاض للأمة، لكنني أتكلم عن من شق خط التعلق ببيت المقدس وعمل على استنهاض الأمة وتوجيه أنظارها لاسترداد بيت المقدس إذ احتله الصليبيون. وقد تكلمنا في الفتح الصلاحي عن شيء مثل ذلك وعرجنا عليه، لكنني أود في هذا الوقت أن أسلط الضوء على عماد الدين. عماد الدين زنكي ابن آقسنقر ابن عبد الله. طبعا الزنكيون أتراك، رائد الجهاد الإسلامي ضد الوجود الصليبي بالشام، وذلك بعد أن ظن الجميع أن الصليبيين لن يخرجوا أبدا من بلاد الإسلام، جاء هذا البطل الذي كسر أسطورة الصليبيين الذين لا يقهرون في ظن الذين لا يقنون. هو البطل العظيم عماد الدين زنكي الملك المنصور. عماد الدين قائد عسكري وحاكم مسلم تركي الأصل، حكم أجزاء من بلاد الشام وحارب الصليبيين، كان شديد الهيبة عظيم السياسة، يحمي الضعفاء ويخافه الأقوياء، عمر البلاد وكانت قبله خرابا، وأشاع الأمن وقطع دابر اللصوص، وكان الناس في زمانه بأنعم عيش. عماد الدين البطل ابن البطل. كان من النتائج الطيبة لاهتمام الوزير العظيم نظام الملك بالعلم والمدارس وأهل الصلاح، وهو وزير كان قبل يعني هذه الفترة، وعني كذلك بأهل الصلاح خلال وزارته لسلاطين السلاجقة العظام البرسلان وولده ملك شاه، وحرص نظام الملك هذا على استعمال الأكفاء وأصحاب الديانة في المناصب المهمة والقيادية، وسطع نجم العديد من الرجال والأبطال على مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية، وكان لهم الأثر العظيم في حفظ بلاد الإسلام. ومن هؤلاء القائد آقسنقر ابن عبد الله التركي الملقب بقسيم الدولة، وكان له مكانة عظيمة عند السلطان ملك شاه السلجوقي، حتى إنه قد جعله واليا على حلب، وقد قتل هذا القائد في دفاعه عن الدولة السلجوقية ضد الخارجين عليها، ولم يترك وراءه سوى ولد صغير في العاشرة من العمر، هو بطلنا الفذ ورائد الجهاد ضد الصليبيين عماد الدين زنكي. تولى الأمير كربوغا أمير الموصل تربية عماد الدين زنكي، وتعهده بالعناية والرعاية، وعلمه فنون الفروسية والقيادة والقتال، وترقى في سلك الجندية حتى صار مقدم عساكر مدينة واسط. ثم ظهرت كفاءته القتالية سنة 517 للهجرة. أنتم تذكرون أن هذا الحراك كان بعد احتلال القدس سنة 492. انظروا إلى بدء ظهور النهضة ومحاولات التغيير والتحرير. ظهرت كفاءته القتالية في قتاله مع الخليفة العباسي المسترشد بالله ضد أحد الثوار الرافضة واسمه دبيس بن صدفة، وهذا ما جعل السلطان السلجوقي محمودا يرقيه ليصبح قائد شحنة بغداد سنة 521 هجرية، ويعطيه لقب الأتابك أي مربي الأمير، وذلك لأنه توسم فيه الخير والصلاح والنجابة، فعهد إليه بتربية ولديه ألب أرسلان والثاني اسمه فاروخ شاه. من قيادة إلى ولاية، انظروا من قيادة إلى ولاية، بعد أن أصبح عماد الدين قائدا حدث تغيير كبير في مجرى الأحداث في منطقة الشام الملتهبة، حيث توفي أمير الموصل عز الدين مسعود، وحاول بعض المنتفعين تولية ولده الصغير مكانه، ولكن قاضي الموصل بهاء الدين الشهرزوري، وهذه عائلة كان لها دور كبير في هذا الوقت وفيما بعده كذلك إلى وقت صلاح الدين، هذا بهاء الدين الشهرزوري ذهب إلى السلطان محمود وطلب منه تعيين أمير قوي وكفء للموصل التي على حدود الشام، حيث الوجود الصليبي الكثيف في سواحل الشام منذ 30 سنة، والذي أسفر عن قيام 4 ممالك صليبية: أنطاكيا والرها وإمارة طرابلس وإمارة بيت المقدس في الشام. هذا غير سيطرة الصليبيين على أغلب بلاد الشام. وبعد تفكير سريع وإمعان نظر عميق، قرر السلطان محمود أن يسند ولاية الموصل وأعمالها إلى بطلنا عماد الدين زنكي، الذي لم يجد السلطان محمود أفضل منه لهذه المهمة، وكانت هذه الولاية سنة 521، وكان هذا التاريخ إذانا بعهد جديد في الصراع ضد الصليبيين وفاتحة خير على الأمة كلها. وعندما تولى عماد الدين زنكي الموصل، تسنى له أن يرى الأوضاع على الجهة الشامية عن قرب، حيث كانت الصورة قاتمة، فالصليبيون قد احتلوا معظم سواحل الشام وأقاموا 4 إمارات صليبية بالشام والجزيرة السورية. أما المدن والحصون التي تحت حكم المسلمين فهي تعاني من الفرقة والاختلاف والتنافر وربما التقاتل فيما بينها، فكل وال على مدينة يتعامل فيها كأنه ملك مستقل عن سائر البلاد، وأغلبهم بل كلهم يتقي شر الصليبيين ويتحاشى الصدام معهم خوفا على ضياع ملكه وانهدام دنياه، كالذي هو واقع اليوم بين حكام المسلمين. وهذا الخذلان من ولاة الأمصار يسهل على الصليبيين مهمتهم ويجعل وجودهم في الشام وبلاد المسلمين يترسخ شيئا فشيئا. أضف إلى ذلك أن الأمصار الإسلامية كلها تقريبا كانت في حالة فوضى واضطراب، فالخلاف على أشده بين أمراء البيت السلجوقي بعضهم مع بعض، كذلك الخلاف بين السلطان مسعود السلجوقي والخليفة العباسي المسترشد بالله، وكان خلافا على أشده. ومن خلال النظر في هذه الأوضاع كلها، قرر عماد الدين أخذ زمام المبادرة والقيام بعمل لم يسبقه فيه أحد، فوضع نصب عينيه هدفا عظيما طالما حلم المسلمون بتحقيقه، ولكن يتعدى نطاقه الأحلام إلى الحقيقة. قرر عماد الدين تحرير بلاد الشام وتحرير بيت المقدس من الوجود الصليبي. ومن البديهيات الأساسية في قتال أي عدو وطرد أي محتل وتحرير أي أرض أن تكون جبهة المقاومة والدفاع واحدة صلبة مجتمعة، إذ كيف يجاهد المسلمون بصف ضعيف ممزق؟ لذا كان أول ما سعى عماد الدين إلى تحقيقه هو تكوين وبناء القاعدة الصلبة للمسلمين، وذلك بتوحيد الجبهة الداخلية لسوريا، فك الله أسرها وفرج كربها، وربما كانت هذه المهمة هي أصعب مرحلة في مراحل الانتصار. بدأ عماد الدين زنكي بمدينة حلب المهمة في المنطقة الشمالية من بلاد الشام في أول محرم سنة 522، أي بعد شهور قليلة من ولايته على الموصل، وهذا ما يوضح أن هذا الرجل الفذ كان يملك خطة شاملة ورؤية واضحة معدة سلفا لحركته بأرض الشام. ولم يكن ضمه لمدينة حلب بالشيء السهل، فلقد ظل محاصرا لها عدة شهور قبل فتحها، وكان عليها بعض الطامعين المتغلبين، ثم قام بعدها بضم مدينة حما في السنة التالية 523، ثم ضم مدينة سرحة ودارة، ثم حصن الأثارب وكان بيد الصليبيين. ثم انشغل عماد الدين بالخلافات العنيفة بين الخليفة المسترشد والسلطان مسعود، بل تورط فيها، وذلك لعدة سنوات، شوفوا يا جماعة كم إن هذه الخلافات بين المسلمين وبين أمراء المسلمين تؤخر النصر وتجرئ العدو وتمكن له في بلاد المسلمين وفي ثروات المسلمين، ويهدد بهذه الخلافات مصالح المسلمين وثرواتهم. ثم عاد بعد هذه الخلافات إلى الهدف الأسمى، فضم عدة قلاع للأكراد الحميدية والهكارية وقلعة الصور، وواصل سعيه حتى استقامت له منطقة ديار بكر المعروفة في تركيا وإقليم الجبال سنة 522. استقامت معظم بلاد الشام لعماد الدين زنكي عدا ما كان بيد الصليبيين، وفتح دمشق قلب الشام وحاضرته، وقد حاول عماد الدين ضم دمشق سنة 529 ولكنه فشل وبقيت خارج سلطته، وبقي يخطط ويفكر في كيفية الوصول إلى دمشق. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سأتكلم عن بقية هذه القصة، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.